الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون الجوي والبحري. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى الصرابي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة القانون البحري والجوي، والتي ستكون بعنوان التصرفات والحقوق العينية التي ترد على الطائرة والقانون الواجب التطبيق على التصرفات والوقائع التي تقع على متن الطائرة أثناء تحليقها. قبل الحديث عن العنوان ومناقشتي، لابد أن نطرح الأسئلة التالية. سؤال الأول: ما هي التصرفات والحقوق العينية التي ترد على الطائرة؟ سؤال الثاني: ما هو القانون الواجب التطبيق على التصرفات والوقائع التي تقع على متن الطائرة أثناء تحليقها؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة محاضرة اليوم من خلال المحاور التالية: 1- ملكية وإيجار الطائرات. 2- رهن الطائرة طبقا لأحكام القانون اليمني واتفاقية جنيف. 3- حقوق الامتياز على الطائرة طبقا لأحكام القانون اليمني واتفاقية جنيف. 4- الحجز على الطائرات طبقا لأحكام القانون اليمني واتفاقية جنيف. 5- القانون الواجب التطبيق على التصرفات والوقائع التي تقع على متن الطائرة أثناء تحليقها. وعليه نستطيع الإجابة على السؤال الذي طرح في المحاضرة السابقة، وهو: ما هي التصرفات والحقوق العينية التي ترد على الطائرة؟ وما هو القانون الواجب التطبيق على التصرفات والوقائع التي تقع على متن الطائرة أثناء تحليقها؟ وقبل أن نبدأ بالمحور الأول، لابد من طرح بعض الملاحظات الهامة، وهي: تعتبر الطائرة مال منقول يمكن اكتساب ملكيتها بالبناء أو بطريق البيع أو الهبة أو الإرث، وبجانب الملكية كتصرف قانوني يرد على الطائرة، فإنه غالبا ما يتم إيجارها، وإيجار الطائرة عبارة عن عقد يلتزم فيه المؤجر بوضع الطائرة تحت تصرف المستأجر وتمكينه من استغلالها في الأغراض المتفق عليها لمدة معينة بأجر محدود. هناك نوعان لإيجار الطائرة: الأول إيجار الطائرة مع طاقمها، النوع الثاني إيجار الطائرة بدون طاقم قيادتها، والذي يسمى إيجار الساعة. وإلى جانب نظام ملكية الطائرات وإيجارها، فإن هناك تصرفات ترد على الطائرات ترتبط بمسائل الائتمان والتموين في إطار الاستغلال الجوي، تتركز أساسا في التأمينات العينية على الطائرات كرهن الطائرة وحقوق الامتياز على الطائرات ونظام الحجز عليها، سواء كان حجزا تحفظيا أو تنفيذيا. وبناء على ما سبق، نتناول في هذه المحاضرة ملكية وإيجار الطائرات ورهنها وحقوق الامتياز على الطائرات والحجز عليها، وذلك وفقا للمحاور التالية: أولا ملكية وإيجار الطائرات. نتناول في هذا المحور المسائل التالية: 1- بيع الطائرات ونقل ملكيتها. استبعدت غالبية التشريعات تطبيق قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز على الطائرات، إذ يعد القيد والإشهار في سجل الطائرات هو وحده الذي يمكن الاعتماد عليه كسند لملكية الحائز الجديد للطائرة، فملكية الطائرة لا تنتقل في مواجهة الغير إلا بكتابة عقد بيع الطائرة رسميا وتسجيله في السجل الخاص بالطائرات. 2- إيجار الطائرات. يعرف إيجار الطائرة بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر أن يضع الطائرة تحت تصرف المستأجر وتمكينه من الاستغلال في أغراض معينة ولفترة يحددها الاتفاق لقاء أجر معين. وهناك نوعان لإيجار الطائرات: النوع الأول إيجار الطائرة مع طاقمها، النوع الثاني إيجار الساعة، وهو إيجار الطائرة وحدها دون طاقم قيادتها، ويترتب على عقد إيجار الطائرات آثار قانونية بالنسبة لطرفي العقد، نوجزها في النقطة التالية. آثار عقد إيجار الطائرات: يثير إيجار الطائرة علاقات قانونية بالنسبة لطرفي عقد الإيجار المؤجر والمستأجر، وأيضا بالنسبة لعلاقة بالغير، وذلك على النحو التالي: أولا، العلاقة بين المؤجر والمساجر. تتمثل هذه العلاقة في نوعين من الالتزامات، حيث يتولى الطرفان في عقد الإيجار تحديد العلاقة بين طرفيه والتزامات كل منهما وفقا لما يلي: 1. التزامات مؤجر الطائرة ومسؤوليته. 2. التزامات مستأجر الطائرة ومسؤوليته. ثانيا، العلاقة بين أطراف عقد إيجار الطائرة والغير. تتمثل هذه العلاقة في أمرين، هما أثر عقد الإيجار على هيئة قيادة الطائرة وآثاره في حال تقرير المسؤولية عن الأضرار التي تلحق المسافرين أو البضاعة، أو المسؤولية عن الأضرار التي تحدثها الطائرة اللاغيار على السطح. انظر في تفصيل ذلك الكتاب المقرر صاد 82. 4. حكم إيجار ساعة الطائرة. نظم المشرع اليمني إيجار ساعة الطائرة في المادة 87 من قانون الطيران المدني، وذلك من حيث تعريف إيجار الساعة وحقوق والتزامات مؤجر الساعة ومسؤولية تجاه المستأجر عن الأضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيب في الطائرة أو خطأ قائدها، وكذلك التزامات مستأجر ساعة الطائرة. ولتوضيح تلك المسائل راجع الكتاب المقرر صاد 72 حتى 74. ثانيا، رهن الطائرة. يحتاج الاستثمار في الملاحة الجوية إلى تمويل ضخم، قد يعجز مالك الطائرة ومجهزها عن توفير هذا التمويل إلا إذا قام برهن طائرته أو بعض طائرات أسطوله الجوي. والطائرة مال منقول، ولطبقت القواعد العامة في رهن المنقول على الطائرة لأدى ذلك إلى ضرورة تسليمها للدائن المرتهن والتخلي عن حيازتها، إلا أن الطائرة مال منقول معين ذاتيا ويمكن تسجيلها في سجلات خاصة بحيث يمكن التحري عنها وتتبعها في أي يد تكون. ولقد استقرت غالبية القوانين على إمكانية رهن الطائرة رهن رسميا كالعقارات دون التخلي عن حيازتها للدائن المرتهن. وعليه نتناول في هذا المحور رهن الطائرات في القانون اليمني، ثم رهنها طبقا لاتفاقية جنيف لعام 1948، وكذا صور رهن الطائرات، وذلك على النحو الآتي: ألف، الرهن الرسمي للطائرات في القانون اليمني. نظم المشرع اليمني أحكام الرهن الرسمي للطائرات في المواد 100 إلى 103 من قانون الطيران المدني، ونص على أن تتبع أحكام الرهن الرسمي وإجراءاته في القانونين المدني والتجاري على الرهن الرسمي للطائرات. وبناء عليه نتناول في هذا الجزء إنشاء الرهن ومحله وقيد رهن الطائرات وآثاره وإنقضائه، وذلك على النحو التالي: أولا، إنشاء الرهن. يشترط لإنشاء الرهن توافر ركنين أساسيين نوجزهما في أركان موضوعية وأخرى شكلية، نوجزها فيما يلي: الأركان الموضوعية، ينشأ الرهن بين طرفي بمقتضى اتفاق، ويتعين أن تتوافر في هذا الاتفاق الأركان الموضوعية المقررة في القواعد العامة لإنعقاد العقد، فيجب أن يتوفر الرضاء الصحيح والمحل والسبب المشروع فضلا عن الأهلية اللازمة لإبرام العقد. باء، الأركان الشكلية. تتمثل هذه الأركان في شرط الكتابة الرسمية لإنعقاد الرهن، فالكتابة الرسمية لعقد الرهن الوارد على الطائرة ركن شكلي جوهري لازم لإنعقاد العقد، بحيث إذا تخلف ولم يفرغ العقد في الشكل اللازم كان العقد باطلا بطلانا مطلقا، وهذا البطلان مقرر لكل ذي مصلحة ويجوز القاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه. ثانيا، محل الرهن. يتمثل محل الرهن في الأمور التالية: ألف، رهن الطائرة كلها أو حصة شائعة فيها. باء، رهن الأسطول الجوي أو جزء منه. جيم، أجزاء الطائرة وملحقاتها. دال، قطع قيار الطائرة بشرط أن يتم اتفاق الأطراف على إحداث هذا الأثر وذلك في عقد الرهن ذاته. راجع في تفصيل تلك الأمور الكتاب المقرر صاد 74 إلى 78. ثالثا، قيد رهن الطائرات. يعتبر قيد رهن الطائرات وسيلة شهر وإعلام الغير برهن الطائرة، ومتى حصل قيد الرهن في سجل الطائرات أمكن الاحتجاج به على الغير. ويلاحظ أنه إذا اشتمل عقد الرهن على رهن أكثر من طائرة فإنه يجب إجراء القيد بالنسبة إلى كل من الطائرات المرهونة على حدة، وإذا تم القيد صحيحا فلا يجوز محوه أو تعديله إلا بناء على حكم النهائي صادر بمحو القيد أو بناء على رضاء الدائن المرتهن. ويشترط أن يكون الرضاء ثابتا في ورقة رسمية أو مصطقا على توقيع الدائن فيها. رابعا، آثار عقد رهن الطائرات. يترتب على رهن الطائرات الآثار القانونية التالية: 1. بقى حيازة الطائرة في يد المدينة الراهن. 2. حق التقدم أو الأولوية للدائن المرتهن الأسبق في القيد. 3. حق التدفع للدائن المرتهن، راجع في تفصيل ذلك الكتاب المقرر صفحتي 80-81. 5. انقضاء رهن الطائرة، ينقضي رهن الطائرة بأحد الأسباب التالية: انقضاء الدين المضمون بالرهن، ب تطهير الطائرة من الرهن والحقوق الواردة عليها، ج إيداع المشتري الثمن الذي رسى به المزاد في حالة بيع الطائرة بيعا جبريا، راجع في تفصيل ذلك الكتاب المقرر صاد 82. ب رهن الطائرة طبقا لاتفاقية جنيف لعام 1948 نظمت الفقرة د من المادة الأولى من هذه الاتفاقية: رهن الطائرات وكل حق آخر مشابه ينشأ اتفاقا بين الدول المتعاقدة ضمانا للوفاء بدين، وذلك وفق ضوابط وشروط معينة، راجع في تفصيل ذلك الكتاب المقرر صفحتي 82-83. جيم صور رهن الطائرات، توجد عدة صور مختلفة في الأنظمة القانونية للدول التي تعترف بالرهن على الطائرات، وهي الرهن الرسمي على الطائرات في النظام الإنجليزي، رهن الطائرات في نظام الولايات المتحدة الأمريكية، راجع في تفصيل ذلك الكتاب المقرر صفحتي 83-84. ثالثا، حقوق الامتياز على الطائرة. يعرف الامتياز بأنه أولوية يقرها القانون لحق مراعاة لصفته، ولا يكون لحق امتياز إلا بمقتضى نص القانون. وقد سبق القول إن عملية التمويل ومنح الائتمان للاستثمار الجوي على جانب كبير من الأهمية، وأن الدائن أو الممول في الغالب لا يقدم قرضا للمستثمر الجوي إلا إذا كان هذا القرض مضمونا برهن على الطائرة، بحيث لا يخول هذا الرهن للدائن المرتهن أولوية على غيره من الدائنين العاديين أو المرتهنين الدائنين له في المرتبة. كما أن شهر وقيد الرهن على درجة كبيرة من الأهمية، فمرتبة الرهن تتحدد بتاريخ الأسبقية في قيد الرهن، غير أن المشرع الوطني والدولي قد راعي أن هناك بعض الديون لها أهمية قصوى في زيادة الائتمان الجوي أو حفظ الطائرة من الهلاك، ولذلك منح المشرع بعض الديون الصفة الممتازة، وهذه الديون الممتازة مقدمة في الوفاء على ديون أصحاب الرهون والتأينين العاديين، وهذه الامتيازات محددة على سبيل الحصر سواء في التشريعات الوطنية أو في الاتفاقيات الدولية. وقد عدد المشرع اليمني الحقوق الممتازة على الطائرة في الفصل السادس من الباب السادس في المادة 104 من قانون الطيران المدني، كما تناولت اتفاقية جنيف لعام 48 الخاصة بالاعتراف الدولي للحقوق التي ترد على الطائرات الامتيازات الجوية المعترف بها فيما بين الدول المتعاقدة. وعليه نتناول في هذا المحور دراسة الحقوق الممتازة على الطائرة وفقا للقانون الطيران المدني اليمني واتفاقية جنيف، وذلك على النحو التالي: أولا، الحقوق الممتازة على الطائرة وفقا لقانون الطيران المدني اليمني. نتناول في هذا الجزء المسائل التالية: ألف، تعداد الحقوق الممتازة على الطائرة. تتمثل هذه الامتيازات في 5 مراتب، هي على النحو التالي: 1. امتياز المرتبة الأولى، مستحقات سلطات الطيران المدني من ديون رسوم الطائرة ورسوم الإقلاع والهبوط ورسوم الإرشاد وغيرها، وجميع هذه الديون مستحقة للدولة ممثلة في الخدمات التي تقدمها سلطات الطيران المدني. 2. امتياز المرتبة الثانية، المصروفات القضائية، وهي المصروفات التي أنفقت لمصلحة جميع التائنين في التنفيذ على الطائرة وبيعها وتوزيع ثمنها. ويشترط في هذا الامتياز توافر شرطان: الأول، أن تكون هذه المصروفات متعلقة بإجراءات البيع الجبري للطائرة وتحصيل ثمنها من أجل توزيعها على جميع التائنين. الثاني، أن تتخذ الإجراءات التي أنفقت من أجل المصروفات لصالح جميع التائنين، أي أن يستفيد من الإجراء جميع التائنين ولا يقتصر أثره على التائن متخذ الإجراء. 3. امتياز المرتبة الثالثة، الديون المتعلقة بالمكافآت المستحقة عن إنقاذ الطائرة والمصاريف غير العادية اللازمة للمحافظة عليها. 4. امتياز المرتبة الرابعة، التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحقها الطائرة بالغير على سطح الأرض. 5. امتياز المرتبة الخامسة، يشمل الديون التي استحقت في آخر رحلة قامت بها الطائرة أو أوشكت على القيام بها قبل بيعها جبريا، راجع في تفصيل ذلك الكتاب المقرر صاد 85-90. ب. ترتيب الامتيازات الواردة على الطائرة. نتناول في هذه الجزئية المسائل التالية: 1. القاعدة العامة، تعتبر الامتيازات مقدمة على غيرها من الحقوق، فحقوق الامتياز تتقدم على ما عداها من الحقوق الأخرى على الطائرة أيا كانت ومهما كان تاريخ قيدها. فهذه الامتيازات مقدمة على كل الرهون الرسمية المعقودة على الطائرة، وكذلك الديون العادية حتى ولو كان الرهن مقيدا في تاريخ سابق على الامتياز. وتسري هذه القاعدة كأصل عام ما لم تقتل القوانين السارية المفعول في الجمهورية بخلاف ذلك كاستثناء على القاعدة العامة. 2. ترتيب الامتيازات الواردة على الطائرة. القاعدة أن الامتيازات الواردة على الطائرة المذكورة في المادة في الفقرة الأولى من المادة 104 من القانون الطيران المدني اليمني يتبع في ترتيبها طبقا لورودها في هذه المادة، فيجب الوفاء أولا بديون المرتبة الأولى ثم الوفاء بديون المرتبة الثانية وهكذا حسب الترتيب الوارد في المادة في الفقرة الأولى من المادة 104 من القانون. فإن لم يبقى شيء لديون المراتب الأخرى تحولت إلى ديون عادية في ذمة مالك الطائرة أو مستثمرها. 3. ترتيب الحقوق الممتازة الواردة في مرتبة واحدة. القاعدة العامة أنه عند تزاحم أصحاب الحقوق في المرتبة الواحدة يجب أن يشتركوا جميعا في التوزيع على أساس التقسيم بنسبة دين كل منهم، على فرض أن المبلغ الباقي لا يفي بدين كل منهم وما بقى لهم من ديون تتحول إلى ديون عادية. فمثلا الدائنون بالمصاريف القضائية التي أنفقت من أجل التنفيذ على الطائرة وبيعها جبريا فإنهم يتقاسمون المبالغ بحسب دين كل منهم. باء الاستثناء، إلا أن هناك بعض الحقوق الممتازة الواردة في مرتبة واحدة تقدم بعضها على بعض على عكس الترتيب التاريخي للحوادث التي كانت سببا في نشأتها. فمثلا الديون المتعلقة بالمكافآت المستحقة على إنقاذ الطائرة والمصاريف غير العادية اللازمة للمحافظة عليها فأنها تتقدم على أساس الترتيب العكسي لتواريخ نشأة كل منها، أي أن الدائن الذي قدم مصروفات لإنقاذ الطائرة في تاريخ لاحق مقدم على الدائن الذي قدم نفس المساعدة للطائرة ذاتها في تاريخ سابق. ونرى أن تقدم مصروفات إنقاذ الطائرة على المصروفات غير العادية هو للمحافظة عليها. 2. محل الامتياز على الطائرة. يعتبر محل الامتياز هنا مال محدد هو الطائرة أو ثمنها أو التأمين عليها إن هلكت. وعليه نتناول في هذه الجزئية ما يشمله وما لا يشمله الامتياز على الطائرة فيما يلي. ألف، ما يشمله الامتياز على الطائرة. يرد الامتياز على الطائرة ملحقاتها أو ثمنها وذلك بحالتها وقت التنفيذ عليها، بل إن الامتياز يرد حتى على حطام الطائرة وتأمينها حال تعرضها لحادث أدى إلى تحطيمها. باء، ما لا يشمله الامتياز على الطائرة. لا يسري الامتياز الجوي على إجرة الطائرة أو ملحقات هذه الأجرة، كما لا يرد الامتياز على المكافآت أو المساعدات أو الإعانات التي تستحق لمالك الطائرة، كما لا يسري الامتياز الجوي على قطع غيار الطائرة التي تكون من نفس طراز الطائرة والمملوكة للمجهز إلا إذا تم اعتبارها من توابع الطائرة. 3. آثار الامتياز على الطائرة. يخول الامتياز على الطائرات للدائن الممتاز حقين، هما حق الأفضلية وحق التتبع على محل الامتياز وفقا لترتيب الحقوق الممتازة. راجع في تفصيل ذلك الكتاب المقرر صفحتي 93 و94. انقضاء حقوق الامتياز على الطائرة. ينقضي حق الامتياز في الأحوال التالية: 1. انقضاء الدين المضمون بالامتياز كالوفاء به أو الإبراء منه أو التقادم، وهي نفس الأسباب التي ينقضي بها الدين الرهن الرسمي. 2. البيع الجبري للطائرة وتطهيرها. 3. عدم قيد الرهون الممتازة في مكتب تسجيل الطائرات خلال 3 أشهر من يوم الحادث الذي كان سببا في نشأة الحقوق الممتازة المنصوص عليها أو من تاريخ اكتمال الأعمال التي كانت سببا في إنقاذ الطائرة أو إنفاق المصروفات غير العادية أو آخر رحلة قامت بها الطائرة. ثانيا، حقوق الامتياز على الطائرة طبق الاتفاقية جنيف لعام 48. قررت هذه الاتفاقية 3 أنواع من الحقوق الممتازة، هي: 1. امتياز المصروفات القضائية التي أنفقت في سبيل المصلحة المشتركة لجميع الدائنين من أجل التنفيذ على الطائرة، بشرط أن تكون هذه المصروفات لازمة طبقا لقوانين الدول المتعاقدة التي يحصل فيها بيع الطائرة. 2. امتياز التعويضات أو المكافآت المستحقة لإنقاذ الطائرة. 3. امتياز المصروفات غير العادية التي أنفقت من أجل المحافظة على الطائرة. كما أن الاتفاقية ذكرت أنواعا هامة من هذه الامتيازات نوجزها فيما يلي: امتياز التعويضات المستحقة عن الأضرار التي لحقت بالغير على السطح في حدود 20% من ثمن بيع الطائرة، وذلك طبقا لقانون الدولة التي تم فيها البيع إلا إذا تم تقديم تأمين كافي 2- التعويضات التي تقضي بها القوانين الوطنية والمتعلقة بالهجرة والجمارك والملاحة الجوية. 3- المطالبات المتعلقة ببيع قطاع الغيار، راجع في تفصيل ذلك الكتاب المقرر صفحتي 95 و96. 4- الحجز على الطائرات. 4- الحجز على الطائرات. نظم القانون الطيران المدني اليمني في الباب السادس منه أحكام الحقوق والتصرفات المتعلقة بالطائرة، أحكام عامة في المواد 75 إلى 77، وتناول أحكام الحجز التحفظي على الطائرات في الفصل الثالث من الباب السادس المواد 89 إلى 96، وتلا ذلك بأحكام الحجز التنفيذي على الطائرات والبيع الجبري المواد 67 إلى 69، بحيث أن أحكام الحجز التحفظي أو التنفيذي لا يسري إلا على الطائرات المسجلة في الجمهورية اليمنية، أما بالنسبة للطائرات غير المسجلة فيها فتسري عليها أحكام الاتفاقيات الدولية. وعليه نتناول في هذا المحور أحكام الحجز التحفظي والتنفيذي طبقا للقانون اليمني والمعاهدات الدولية كاتفاقية روما لعام 33 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على الطائرات، واتفاقية جنيف لعام 48 الخاصة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرة، وذلك على النحو التالي. أولا، الحجز على الطائرات طبقا للقانون اليمني. نتناول في هذا الجزء أحكام الحجز التحفظي والتنفيذي من حيث المقصود بالحجز على الطائرات، الطائرات التي لا يجوز الحجز عليها وإجراءات كل منهما طبقا للقانون اليمني، وذلك على النحو التالي. 1- الحجز التحفظي على الطائرات، يقصد بالحجز التحفظي وقف تشغيل الطائرة عن طريق أمر من القضاء أو رجال الإدارة لصالح دائن أو مالك أو صاحب حق عيني على الطائرة، ودون أن يستند الحاجز إلى سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ، وأنه لا يسري على جميع الطائرات. 2- الطائرات التي لا يجوز الحجز عليها، لا يقع الحجز التحفظي على 3 أنواع من الطائرات، هي الطائرات المخصصة بصفة مطلقة لخدمة الدولة، الطائرات المستخدمة فعلا وبصفة مطلقة على خط جوي منتظم، والطائرات الاحتياطية لها التي لا غنى عنها. 3- أي طائرة مخصصة لنقل الأشخاص أو البضائع بمقابل أجر أو مكافأة إذا كانت على وشك الرحيل لتنفيذ هذا النقل، راجع في تفصيل ذلك الكتاب المقرر صاد 100 إلى 102. جيم، إجراءات الحجز التحفظي على الطائرة. تنص المادة 94 من قانون الطيران المدني اليمني على إجراءات الحجز التحفظي بأنه تتبع في شأن الحجز التحفظي على الطائرات أحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني والقانونين المدني والتجاري السارية المفعول، باستثناء الأحوال المبينة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الجمهورية. كما نصت المادة 95 من ذات القانون على سرعة الفصل في منازعات الحجز على الطائرات بأنه يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات، كما أجازت المادة 96 حجز وبيع الطائرات استيفاء لرسوم الطيران المدني والغرامات الموقعة عليها. ولكن ما هو وقف أو رفع الحجز التحفظي على الطائرات؟ الجواب على ذلك نوجزه في النقطة التالية. وقف أو رفع الحجز التحفظي على الطائرات، يجوز وقف أو رفع الحجز التحفظي على الطائرات في كل الحالات إذا قدم المالك أو المستثمر كفالة كافية تحول دون توقيع الحجز أو تخول الحق في رفعه فورا، وتعتبر الكفالة كافية إذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت للوفاء بدين الدائن، أو إذا غطت قيمة الطائرة في حالة ما إذا كانت هذه القيمة أقل من مقدار الدين والمصاريف وخصصت للوفاء بدين الحاجز طبقا لنص المادة 93 من قانون الطيران المدني اليمني، راجع في تفصيل ذلك الكتاب صاد 103. 2- الحجز التحفظي على الطائرات طبقا لاتفاقية روما 33 لعام 1933. تناولت هذه الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على الطائرات بما يكفل استمرار الطائرة في أداء وظيفتها في ميدان النقل الجوي، كما يكفل ضمان حصول التائنين على الحق في إيقاع الحجز التحفظي على الطائرات. ويبدو تأثر المشرع اليمني والمصري بأحكام هذه الاتفاقية لتشابه أحكامها مع أحكام التشريعين السابقين، وفيما يلي نوجز أهم الأحكام التي تضمنتها فيما يتعلق بالحجز التحفظي على الطائرات، وذلك على النحو الآتي. 1- المقصود بالحجز التحفظي طبقا لاتفاقية روما. عرفت المادة 2 من هذه الاتفاقية الحجز التحفظي بأنه كل تصرف أيا كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف الطائرة رعاية لمصلحة خاصة عن طريق أعوان القضاء أو رجال الإدارة العامة، إما لصالح دائن أو مالك أو صاحب حق عيني يثقل الطائرة دون أن يكون في مقدور الحاجز أن يستند إلى حكم واجب النفاذ يكون قد تحصل عليه مقدما عن الطريق العادي أو إلى سند تنفيذي مساو. غير أن المادة السابعة من الاتفاقية ذاتها أخرجت من نطاق تطبيقها الإجراءات التحفظية في مواد الإفلاس والإجراءات التحفظية الواجب اتباعها عند مخالفة الألواح الجمركية أو قوانين العقوبات أو لوائح البوليس، وهي نفس الأحكام التي تضمنها القانون اليمني للطيران المدني في المواد 89 و90. 2. الطائرات التي لا تخضع للحجز التحفظي طبقا لاتفاقية روما. أعفت المادة الثالثة من الاتفاقية بعض الطائرات من الخضوع لأحكامها، وهي الطائرات المخصصة بصفة كاملة لخدمة الدولة بما فيها خدمة البريد دون الطائرات التي تقصد التجارة. ب. الطائرات المخصصة بصفة مطلقة للخدمة على خط جوي منتظم. ج. الطائرات المخصصة لنقل الأشخاص أو البضائع بمقابل إذا كانت متأهبة للرحيل. 3. رفع الحجز التحفظي على الطائرة طبقا لاتفاقية روما. تنص المادة الرابعة من الاتفاقية على جواز رفع الحجز التحفظي في حالة إداء ضمان كاف، ويعتبر الضمان كافيا لو أنه كان يغطي كل مبلغ الدين المحجوز من أجله والمصروفات الأخرى، وبشرط أن يتم تخصيصه للوفاء بدين دائن الحاجز، أو أنه يغطي قيمة الطائرة حتى ولو أن هذه القيمة كانت أقل من قيمة الدين المحجوز من أجله ومصروفاته. ثانيا، الحجز التنفيذي على الطائرات والبيع الجبري طبقا للقانون اليمني. ألف، المقصود بالحجز التنفيذي على الطائرة، يهدف الحجز التنفيذي إلى بيع الطائرة جبرا عن المدين لاستيفاء حقوق الدائن إذا كان بيده حكم أو سند تنفيذي، على عكس الحجز التحفظي الذي يهدف إلى وقف تشغيل الطائرة لصالح دائن أو مالك أو صاحب حق عيني على الطائرة، ريثما يحصل على حكم أو سند تنفيذي يمكن به بيع الطائرة والحصول على حقوقه. وعلى ذلك نتناول في هذه الجزئية حالات الحجز التنفيذي وإجراءات بيع الطائرة، وذلك على النحو التالي. 1. حالات الحجز التنفيذي على الطائرة. الأصل أنه لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على الطائرات التي لا يجوز توقيع الحجز التحفظي عليها، وبالتالي يجوز توقيع الحجز التنفيذي على الطائرات المخصصة لخدمة الدولة حتى ولو لم تكن مملوكة لها، والطائرات المخصصة لخدمة البريد ما عدا الطائرات المعدة للأغراض التجارية. ب. الطائرات المخصصة للاستعمال على الخطوط الجوية المنتظمة والطائرات الاحتياطية لها. ج. الطائرات المخصصة لنقل الأشخاص أو البضائع بمقابل إذا كانت متأهبة للرحيل. الاستثناء، يمكن إيقاع الحجز التحفظي على الطائرة حتى ولو كانت ضمن الطائرات السابقة الإشارة إليها، والتي لا يجوز الحجز عليها كقاعدة عامة، وهي إذا كان الحجز التنفيذي لاستيفاء دين مضمون برهن أو بحق امتياز على الطائرة التي يراد الحجز عليها. 2. إذا كان طالب الحجز قد قام بتجريد المدين مالك الطائرة من أمواله الأخرى ولم تكن هذه الأموال كافية للوفاء بالدين ومصروفاته. 2. إجراءات الحجز التنفيذي على الطائرة. تتبع في إجراءات الحجز التنفيذي على الطائرات القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وبما لا يخالف الأحكام الإجرائية الخاصة في القانونين المدني والتجاري السارية المفعول، ما لم تقضي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصدقة عليها الجمهورية اليمنية بخلاف ذلك. وتبدأ إجراءات الحجز التنفيذي على الطائرة بإصدار أمر الحجز وتحرير محضر الحجز وتسجيل الطائرة وطلب إصدار أمر البيع وإيداع قائمة شروطه وتحديد جلسة البيع، ثم إجراء المزايدة، وأخيرا إصدار حكم إيقاع البيع. راجع في إيضاح تلك المسائل الكتاب المقرصات 107 إلى 114. ب. الحجز التنفيذي على الطائرات طبقا لاتفاقية جنيف لعام 48 الخاصة بشأن الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرة. تناولت المادة السادسة من اتفاقية جنيف مسألة الحجز التنفيذي على الطائرات، حيث تقضي بأنه إذا اتخذت إجراءات البيع الجبري على الطائرة فلا يحتج في مواجهة الحاجز أو من يرسو عليه المزاد بحق ينشأ بعد اتخاذ هذه الإجراءات، وإذا كان المتصرف يعلم بها. ويلاحظ أن الحجز التنفيذي والبيع الجبري يخضع في إجراءاته لقانون الدولة التي يتم فيها التنفيذ، ومع ذلك فإن المادة السابعة من نفس الاتفاقية تضع بعض القواعد الإجرائية التي ينبغي مراعاتها في شأن البيع. أهمها 1- أن تاريخ ومكان البيع يجب تحديده قبل إجرائه على الأقل بستة أسابيع. 2- أنه يجب على الدائن الحاجز أن يزود المحكمة أو أي جهة أخرى مختصة بالأوراق والمستندات اللازمة المتعلقة بالطائرة، وأن تكون هذه الأوراق مصطقا عليها وواردا بها جميع القيود الواقعة على الطائرة. 3- يجب على الدائن الحاجز أن يقوم بالإعلان عن البيع في المكان الذي تم فيه تسجيل الطائرة والثابت طبقا له جنسيتها، وينبغي أن يتم هذا الإعلان طبقا لقوانين هذا المكان وقبل الموعد المحدد للبيع بشهر كامل. 4- يتعين في نفس الوقت على الدائن الحاجز أن يقوم باختيار المالك وأصحاب الحقوق الممتازة المقيدة بالسجل بالإعلان عن البيع، وذلك بخطاب موصى عليه. 5- يحدد القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي يتم التنفيذ فيها الجزاء القانوني الذي يمكن إيقاعه في حالة عدم مراعاة أي من القواعد المتقدمة. راجع في تفصيل ذلك الكتاب صفحتي 115 و116. خامسا، القانون الواجب التطبيق على التصرفات والوقائع التي تقع على متن الطائرة أثناء تحليقها. اختلف الفقه حول القانون الواجب التطبيق على التصرفات والوقائع التي تقع على متن الطائرة أثناء طيرانها، حيث إن طبيعة النشاط الذي تقوم به الطائرة في الجو خلال رحلاتها يجعلها تنتقل من إقليم دولة إلى دولة أخرى في وقت قصير، مما يثير التساؤل عن كيفية خضوع الوقائع والتصرفات التي تتم عليها أثناء تحليقها لقانون معين. وفيما يلي نوجز أهم الآراء الفقهية التي قيلت في هذا الصدد، مع بيان موقف المشرع اليمني والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأفعال والجرائم التي ترتكب على متن الطائرة من ذلك، وهي على النحو التالي: ألف، الآراء الفقهية التي قيلت في القانون الواجب التطبيق على التصرفات والوقائع التي تقع على متن الطائرة أثناء تحليقها. توجز أهم الآراء التي قيلت في هذا الصدد بأربعة آراء رئيسية، هي: الرأي الأول، قانون الدولة التي تحلق الطائرة في فضائها الجوي. وقد انتقد هذا الرأي من عدة نواحي، من ناحية أولى أن الفضاء لا يتطابق تماما مع البحر الإقليمي، ومن ناحية ثانية فإن الحدث أو الجريمة قد تقع أثناء تحليق الطائرة فوق أعالي البحار، وفي هذه الحالة نجد أنفسنا أمام فراغ قانوني حيث لا يوجد قانون معين يحكم الواقعة. الرأي الثاني، قانون عالم الطائرة. لم يسلم هذا الرأي من النقد رغم وضوحه وسهولة تطبيقه، فقد يكون أطراف الحادثة أشخاصا لا ينتمون إلى الدولة التي تحمل الطائرة علمها، وقد تتقاعس دولة العالم في الإسراع بفرض اختصاصها، وقد تقع الحادثة أو الجريمة والطائرة تحلق في أجواء دولة أخرى، وهذا يؤدي إلى نزع الاختصاص عن دولة السطح التي قد تكون من الأنسب أن تقوم بالتحقيق في الحادثة أو الجريمة. الرأي الثالث، قانون دولة الهبوط أو الإقلاع. يستند هذا الرأي إلى اعتبارات عملية، هي أن دولة الهبوط هي التي يمكنها جمع الأدلة وإجراء المعاينات الدقيقة بهدف إظهار الحقيقة. وقد اعترض على هذا الرأي بأن الدولة التي تهبط فيها الطائرة قد لا يكون لديها دافع قوي للقيام بالتحقيق في الحادث إذا كان الموضوع لا يمس أمنها أو لا ينطوي على مصلحة خاصة بها. كما يذهب بعض الفك إلى أن قانون الدولة التي أقلعت منها الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة هو القانون الواجب التطبيق، غير أن دولة الإقلاع قد لا تكون لها مصلحة في التحقيق في حادثة وقعت على طائرة أجنبية، خاصة إذا كان أفرادها لا ينتمون لها بصلة ما. الرأي الرابع، الرأي التوفيقي. يذهب جانب من الفك إلى أن من الأنسب والأفضل عدم وضع قاعدة واحدة لحكم كل الوقائع والأحداث والتصرفات القانونية التي تقع على متن الطائرة، وإنما يجب تطبيق القانون الملائم بحسب كل حالة على حدة. فقانون دولة السطح هو أنسب القوانين لحكم الوقائع التالية: الجرائم المتعلقة بمخالفة القوانين ولوائح الملاحة الجوية، وذلك لأنها تمس مصالح هذه الدولة. 2- الجرائم التي ترتكب أثناء تحليق الطائرة فوق إقليم هذه الدولة. 3- الجرائم التي تقع على متن الطائرة وهي ما زالت على أرض المطار. أما قانون دولة العلم فمن الأنسب أن يحكم الوقائع التالية: المخالفات المتعلقة بالنظام الداخلي للطائرة مثل الجرائم التأديبية لأعضاء الطاقم الملاحي. 2. الجرائم التي تقع على متن الطائرة أثناء طيرانها فوق أعالي البحار أو فوق الأقاليم التي لا تخضع لسيادة دولة أخرى. راجع في تفصيل ذلك الكتاب المقرر صاد 117 إلى 119. ب. موقف المشرع اليمني من القانون الواجب التطبيق على الجرائم والتصرفات التي تقع على متن الطائرة أثناء تحليقها. تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الطائرة المدني اليمني مجال تطبيقه بأنه تسري أحكام هذا القانون أيضا على الطائرات المدنية اليمنية أينما كانت خارج إقليم الجمهورية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التي تتواجد فيها. جيم. القانون الواجب التطبيق على الأفعال والجرائم التي تحدث على متن الطائرة طبقا للاتفاقيات الدولية. توجد 3 اتفاقيات دولية هامة تحكم العقاب على الأفعال التي تقع على متن هذه الطائرة، نوجزها فيما يلي: الاتفاقية الأولى اتفاقية طوكيو لعام 63 الخاصة بالأفعال والجرائم التي ترتكب على متن الطائرة، والثانية اتفاقية لاهاي عام 75 بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، والثالثة اتفاقية مونتريال عام 71 بشأن قمع ومكافحة الأعمال غير المشروع الموجهة ضد سلامة الطيران المدني. راجع في تفصيل ذلك الكتاب المقرر صاد 120 إلى 125. أعزائي الطلاب والطالبات، كانت محاضرة اليوم بعنوان التصرفات والحقوق العينية التي ترد على الطائرة والقانون الواجب التطبيق على التصرفات والوقائع التي تقع على متن الطائرة أثناء تحليقها. تناولنا فيها المحاور التالية: ملكية وإيجار الطائرات. 2. رهن الطائرة طبقا للأحكام القانون اليمني واتفاقية جنيف. 3. حقوق الامتياز على الطائرة طبقا لأحكام القانون اليمني واتفاقية جنيف. 4. الحجز على الطائرة طبقا لأحكام القانون اليمني واتفاقية جنيف. 5. القانون الواجب التطبيق على التصرفات والوقائع التي تقع على متن الطائرة أثناء تحليقها. وقبل أن أنهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم بعض الأسئلة الآتية نجيب عليها في المحاضرة القادمة من شاء الله تعالى، وهي: السؤال الأول، ما هو التنظيم القانوني للمطارات طبقا لاتفاقية شيكاغو وقانون الطيران المدني اليمني؟ السؤال الثاني، ما المقصود بالارتفاقات الجوية وما هو النظام القانوني لطاقم الطائرة؟ 3. ما هي سلطات ومسؤوليات قائد الطائرة باعتباره قائدا لطاقم الطائرة؟ وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون الجوي والبحري. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى السرابي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.